بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زالت الآيات التي نقف معها من كتاب ربنا عز وجل ومن سورة البقرة تتحدث عن العلاقة الزوجية، وتتكلم عن أدب من أدب التعامل بين الزوجين في حال الاختلاف والافتراق، أي عند وقوع الطلاق. والآيات التي وقفنا معها على أسابيع عدة تعرض لهذا الحكم، وتبين أدب شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى فيما ينبغي على الزوجين أن يتعاملا عند حدوث هذا الأمر ووقوعه، وهو قضية الطلاق. وكذلك بعض الأحكام أيضا المتعلقة بقضية حال الخلاف والنزاع بين الزوجين، كحكم الإيلاء فإنه قد مضى معنا، وكذلك حكم الخلع فقد مضى معنا وعرضت له الآيات القرآنية. وأما قضية الطلاق فإن الآيات تعددت في بيان حكمها، وتكرر ذكر بعض الأحكام بين الإجمال والتفصيل، وما ذلك إلا تأكيدا للأدب المطلوب من الزوجين أن يتعاملوا به حال وقوع هذه القضية. وإن من يتأمل حال كثير من المسلمين اليوم في هذا الأمر إذا ما وقع وحصل، فإنك تجد ويظهر لك حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وهو يذكر هذا الحكم على التفصيل، ويكرر ويؤكد ويختم هذا الأمر مرة بالتهديد والوعيد، ومرة بالتحفيز والترغيب للالتزام بحكم الله. يدرك الإنسان أن الإطالة في بيان هذا الحكم، لأن الناس أحوج ما يكونون إلى إدراكه والتأدب بأدب القرآن الكريم. فكم من المضارة التي تقع بين الزوجين عندما يكون الخلاف، كم هي المضارة التي يكون فيها الأمر فيما بين الزوجين، سواء كانت المضارة من الزوج على الزوجة، أو أحيانا يتعدى الأمر ويصل إلى الأولاد، وهذا كله محل إشكال. فإن هناك مواقف وصور مؤلمة في هذا الجانب، فكم من امرأة علقت في طلاقها فلا هي بين الزوجة التي تنال حقها من العشرة والإحسان بالمعروف، ولا هي بالمطلقة التي تجد سبيلها ونصيبها مع إنسان آخر. وكذلك فيما يتعلق بالأولاد وأثر هذا الأمر عليهم، وما يحصل من التنازع في الأولاد بما يؤثر على نفوسهم وعلى تربيتهم وعلى مصالحهم، بل يكون النزاع أحيانا بما يجرئهم على أن يتربى الابن عاصيا لأحد والديه أو قاطعا لرحمه. فكل هذه مآسي، وحكم الله سبحانه وتعالى وشريعة الله عز وجل براء من هذه التصرفات التي يفعلها الإنسان ومع ذلك يريد أن يجد لتصرفه تبريرا. لذلك هنا من هذه الأحكام مما كان يذكره العلماء وينبه إليه، وهو قضية الحذر من الوقوع في التحايل في الأحكام، فإن الإنسان يمكر وإن الإنسان يكيد وإن الإنسان يضمر شرا ثم بعد ذلك يحاول أن يجد تبريرا لحكم حتى يشبع ويشفي ما في نفسه من الإضرار. فلذلك جاء التحذير من قضية التحايل في هذا الأمر، وكما تبين لنا في صدر آيات سابقة كيف أن الله جل جلاله نهى فئة من الناس أرادت أن تتعذر وأرادت أن تتعلق بقضية الأيمان والحلف بالله عز وجل فلا تعمل المعروف في الإصلاح بين الزوجين، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. إذ جاء بعض الصحابة وهو النعمان بن بشير إلى أخو زوجته بعد أن خاصم النعمان زوجته وحصل بينهما من الشحناء، وكأن ذلك الأمر أثر على أخو الزوجة، فجاء النعمان يطلب منه أن يصلح فيما بينه وبين زوجته، فحلف ألا يدخل في ذلك، ثم كلما طلب منه قال قد حلفت يمينا والله عز وجل أمرني أن أبر بيميني فلذلك لا أدخل في الإصلاح، فجاء النهي عن ذلك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. فإذن هذا البر هذا الإصلاح يحبه الله، أما أن يأتي الإنسان ويتعذر بأنه أقسم ومن ثم لا يصلح بين الرجل وزوجه فليعلم أن الله عز وجل لا يحب ذلك. إذن قضية الحيل كثيرا ما يسلكها ضعاف النفوس ضعاف الإيمان، ويظنون أن ذلك مبرر ينجيهم من عقوبة الله عز وجل، فالأمر ليس كذلك. إذن هذا المقطع حقيقة عندما نقرأه كم نحتاج فعلا أن نقف مع الأدب القرآني مع الأدب الرباني، وهو يصوغ هذه النفس المؤمنة لتظهر فعلا بمظهر الصفاء والنقاء، تتربى كما قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، كيف لرجل كريم، كيف لإنسان ذو نفس مؤمنة، كيف لإنسان تقي، وقد كان لزوجته موقفا منه، فقد ملكته نفسها وقد خدمته وقد نثرت له من بطنها وأنجبت له ولدا، ثم إذا حصل الخلاف وإذا به يجحد ذلك كله. فإذن هذا الأمر حقيقة عندما ترى هذه الأمور ثم ناهيك عما ما هو أشد من ذلك، عندما بعد كل ذلك ثم يظل يتطلع إلى تلك اللعاعة من المال التي دفعها لها ابتداء وأعطاها إياها وهي المهر، ثم بعد ذلك يريد بالمضارة أن يعود إليه شيء من ذلك المال الذي دفعه وهو كاره لها وقد زهدت نفسه منها. إذن كل هذا ليس الأمر بالعبث. لذلك رأينا في هذه الآيات كيف أن الله عز وجل كل هذه الأحكام بماذا وصفها بماذا سماها آيات الله، وأن المتعدي على هذه الأحكام هو متعدي على آيات الله وعلى حدود الله سماها آياته وسماها حدوده، وحذر من انتهاك آياته والتعدي على حدوده وعدم انتهاكها، مع أنها هي أحكام الفراق والطلاق، لكنها عندما سميت بهذه الأسماء لكي يبقى في نفس الإنسان أنها لها شأن عظيم عند الله عز وجل. وقد كان شأن المرأة في الجاهلية أمرا عظيما فظيعا من الاحتقار وعدم التقدير والمهانة وسلب الحقوق، فجاءت هذه الأحكام بهذه الشدة، بهذا الوضوح، بهذا التكرار، حتى تنزع من النفوس طريقة الجاهلية في التعامل مع المرأة. وأقام الله عز وجل الأمر على نصابه، على نصاب العدل والحق بين الزوجين. لذلك عند البداية في العقد فإن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك العقد بالميثاق الغليظ، بالميثاق الغليظ. وإذا وقف الإنسان، إذا هذا العقد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، فهل الإنسان يتجرأ على أن ينتهك عقدا وميثاقا الله عز وجل وصفه بأنه غليظ؟ هل يدرك كل زوج هذا المعنى؟ وهل يفهم ما معنى هذا العقد الذي حصل بينه وبين زوجه؟ فإذا هذه حقيقة أمور إذا ما وقف الإنسان معها وأدركها وتمعن فيها، فعند ذلك يحسب الحساب لكل تصرف مع أهله. ومن يرضى أن يلقى ربه عز وجل وقد انتهك حدود الله؟ من يرضى أن يلقى ربه عز وجل وقد تعدى واتخذ آيات الله عز وجل هزوا؟ ما الذي يؤمنك من عقوبته وعذابه والإنسان انتهك حدود الله واستهزأ بآيات الله عز وجل؟ فإذا هذه أقول أيها الإخوة الأكارم حقيقة أمر نحتاج أن نذكر به كلما نقف مع آية من آيات الله عز وجل وهي تتحدث عن هذا الأمر، فلا بد أن نستحضر هذه المعاني وهذه المفاهيم، أن نستحضر هذه المعاني وهذه المفاهيم. ثم قلنا أن من نظر إلى شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى لا تجد في القرآن كله ولا في السنة كلها علاقة ولا كيانا ولا نظاما اعتنت به شريعة الله كما اعتنت بعلاقة الزوجية وكما اعتنت بالأسرة، فقد حظيت هذه العلاقة وحظي هذا الكيان البيت الأسرة بمصفوفة أحكام شرعية ما نافسها أي كيان آخر، وما ذلك إلا لأهمية الأسرة وعظم قدرها وشأنها وعلو أثرها على صلاح المجتمع كله وعلى صلاح ابن آدم، على صلاح الإنسان. وهذا تشريع العليم الحكيم، هذا تشريع الرب الجليل جل جلاله الذي يعلم الأمور، الحكيم الذي يعلم عواقب الأشياء، الخبير اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور. فلما كان هذا علمه كانت العناية بالأسرة هذه العناية العظيمة. ومن ثم والله لا حاجة لنا لا إلى نظام في شرق الأرض ولا في غربها في أمر الأسرة، بل قد كفينا أعظم الكفاية في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وكفانا الله جل جلاله لو قمنا بهذه الأحكام والتشريعات لرأينا على أي طريقة يقوم هذا الكيان وماذا يحقق لأهله من السعادة والراحة والطمأنينة والمودة والرأفة، ويقوم النموذج لأهل الإسلام ويكون له من الأثر على أهل الأرض قاطبة. ولرأينا كيف هذه البيوت تكون فعلا هي المدد والمدد الطبيعي للمجتمع بالإنسان الصالح، بالإنسان الصالح التقي الذي يعرف حق ربه ويعرف حق أهله ويعرف حق الناس ويعرف حق الأرض والمكان الذي يتحرك فيه ويعرف مسؤوليته. إذا صلحت البيوت أنتجت مثل هذا النتاج لمجتمع المسلمين. لكن إذا فسدت البيوت فأنى للنائحة الثكلى أن تصلح، أنى للنائحة المستأجرة أن تصلح ما أفسدته النائحة الثكلى. فالنائحة الثكلى لهذا الإنسان وصلاحه هو البيت، هو أم وأب، أم وأب. فإذا لم تقم النائحة الثكلى بدورها وبواجبها وبالحق الذي عليها نحو إصلاح هذا الإنسان، فهل نظن أن النائحة المستأجرة ستؤدي الدور الذي فرطت فيه النائحة الثكلى؟ من المسؤول عن هذا الولد ابنا كان أو بنتا بين يدي رب العالمين؟ المسؤول مسؤولية أولى، أليس هو أب وأم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. من المخاطب؟ هذا الأب وهذه الأم. يقي من؟ يقي أهله. من أهله؟ أولاده، أولاده. فإذن هذا هو حكم الله عز وجل. فلذلك نقول إذا أدركنا بهذه المقدمة عظم المسؤولية ووجوب القيام بهذا الحق، فحتى يكون الإنسان يحاسب نفسه محاسبة صحيحة فلا بد أن يدرك إذن ما هي الحقوق حتى أرى هل أنا قائم بها أو مفرط. لكن إذا كان الزوج يتزوج ثم تمضي السنة واثنين وثلاثة وعشرة وأكثر من ذلك، ثم إن سئل ما هو حق زوجتك عليك لا يستطيع أن يعرف ذلك، وإذا سئلت الزوجة ما حق زوجك عليك لا تستطيع أن تجيب، إذن كيف هذا الإنسان سوف يؤدي حق الله عز وجل؟ إذا كان المطلق ليس له، إذا كان الطلاق رجعيا، أن يخرج المرأة من بيتها وأنها تبقى في بيته وأن النفقة عليه، كم ممن مجرد أن يطلقها ذهب وأغلق الباب وغير كوالين الأبواب وغير ذلك؟ إذن بأي حكم شرعي يتعامل هذا الإنسان؟ ثم إذا فعل ذلك منعها وأخذ أولادها ثم منعها من النفقة، إذن هذا بأي حكم يتعامل؟ وما هو الإدراك لحكم الله عز وجل في نفسه حتى يتعامل بهذه الكيفية؟ ثم هل هو يحسب لوقوفه بين يدي الله فيما يفعل من ذلك كله؟ إذن هذه أمور نقول حتى الإنسان يقف ويحاسب نفسه محاسبة صحيحة فلا بد أن يقف ليرى إذن ما هي هذه الحقوق التي أناطها الله بي والتي تعتبر من الميثاق الغليظ الذي خصمي فيه رب العالمين. كل من الزوجين بالنسبة لهذه الحقوق، من فرط ليس خصمك فلان ابن فلان، ولكن خصمك من وصف هذا الميثاق بأنه غليظ هو الذي سوف يحاسبك إن وفيت بهذه الشروط أم لم توفي، هو الذي يعاقبك وهو الذي يعطيك إن قمت وأديت، فهو الذي يعطيك وهو الذي ينعم، كما سوف نرى من خلال الآيات كما مر معنا شيئا من ذلك، وأيضا في آية اليوم وما يأتي بعد ذلك نرى كيف أن القرآن الكريم يريد أن تتربى هذه النفس على وعي صحيح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لكي لا يكون للمفرط حجة بين يدي الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بين ووضح بين الآيات أشد البيان، كما أخبر ذلك في آية الدرس الماضي عندما ختم الآية السابقة بقوله: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذن هي حدود، وحدود من؟ حدود الله. ما هي حدود الله؟ ألا تضار زوجتك، هذا حد من حدود الله. ألا تأكل مالها بغير حق، هذا حد من حدود الله. ألا تراجعها وأنت تريد أن تضارها وأن تطيل العدة عليها، هذا انتهاك لحد من حدود الله. الله بين ذلك، ومن ثم من خالف فليتحمل جريرة ما يحصل له إذا ما وقف بين يدي ربه عز وجل. ذلك يأتي الآيات بهذا الوضوح، بهذا البيان: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أنت عندما تسمع ذلك، من يريد أن يوصف بأنه جاهل؟ من يريد أن يذم بهذا الوصف أنك جاهل؟ كل إنسان يريد أن يرفع عن نفسه هذا الوصف. فالله عز وجل يحرك النفوس. وأن العالم من؟ العالم من استوعب وأدرك حدود الله، هذا الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف، وهذا الذي يستحق هذا الشرف، هذا الذي فرغ من وقته ليتعلم أحكام الله، هذا هو العالم، هذا الذي يستحق أن يثنى عليه بهذا الوصف العظيم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان جاهلا بهذه الأمور ثم ذهب وتعلم غيرها من أمور الدنيا وظل ينتهك حدود الله، ما هو وصفه في كتاب الله؟ جاهل. مهما عرف من العلوم الأخرى فهو جاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هذا أمر من أمور الآخرة، هذا علم من علوم الآخرة يظهر أثره العظيم هناك وفعله في الدنيا. فهذا إن كان وصف الإنسان أنه جاهل به، فإنه مهما كان عنده من علم الدنيا فإنه صنف مبغوض عند الله، لا يحبه الله عز وجل. فعلى هذا الأساس إذن قلنا نقف مع هذه الحقوق، فوقفنا في درسنا الماضي وقلنا أن هذه الحقوق نقسمها على ثلاثة أقسام. القسم الأول يقول: ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبغض كل جعذري جواظ. الجعذري هو الإنسان الغليظ، الجواظ هو الإنسان المتكبر. إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق، أي كل وقته مشغول بأمر الدنيا، لا يفرغ من وقته لطلب علم الدين، لعلم الشريعة. فلذلك حاله إذا جاء النهار فهو مثل الحمار يدور على الرحى، فهذا شأنه في أمر الدنيا. وإذا جاء الليل ليس لله حق عنده في الليل، فهو مثل الجيفة ينام. إذن هو لا يعرف شيء من أمور دينه ولا يفرغ شيئا من وقته لعبادة ربه. جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إذن هذا أوصاف هذا الإنسان المبغوض عند الله، إنسان أخلاقه قائمة على ماذا؟ على الكبر والتعالي وعلى الغلظة والقسوة. والرفق ما وضع في شيء إلا زانه. ثم ماذا؟ أن كل حياته هي أمر الدنيا، أما أمر الآخرة حسابه استشعاره أنه واقف بين يدي ربي ليحاسب قضية لا يفكر فيها. علمه ما هو؟ بأمر الدنيا. أما علمه بدين الله وبآخرته لا يعرف شيئا. إذن هذا الصنف مبغوض. فعلى هذا الأساس قلنا أن الحقوق بين الزوجين نقسمها إلى ثلاثة أقسام لنظل حتى يدرك الإنسان ما الذي علي وما الذي لي. لأنك إذا عرفت الحقوق التي لك على زوجتك تطلب هذه الحقوق ولا تطلب غيرها. لكن إذا أنت جاهل ما الذي لك، فكم من إنسان يتعدى ويظن أن هذا من حقه أن يطلب هذا الأمر، ولا يشعر بأنه ظالم ولا يشعر بأنه متعدي. وكذلك الزوجة عندما تطلب من زوجها أمور وتظن أنها من حقها، وترى أنها إذا لم تعطى أنها ظلمت وهضمت، بينما لو أدركت الذي عليها لما طلبت الذي ليس لها. فلذلك قلنا نحتاج أن فالحقوق إذن ثلاثة أقسام. من الحقوق ما هو متبادل بين الزوجين مشترك، هو حق على الزوج وحق على الزوجة. ومن الحقوق ما هو للزوج على زوجته، ومن الحقوق ما هو للزوجة على زوجها. فإذن هذه ثلاثة أقسام. وقفنا في درسنا الماضي مع النوع الأول، مع النوع الأول وهو الحقوق المشتركة. فقلنا أن من الحقوق المشتركة ابتداء حفظ كل من الزوجين لذلك العقد والميثاق والعمل على المحافظة عليه. فعقد الزوجية عقد على ماذا؟ عقد على التأبيد وليس عقد على التأقيت، ليس عقد لمدة يوم أو شهر أو أسبوع، وإنما الأصل فيه أنه عقد بين الزوجين ما داما على قيد الحياة. هذا عقد الزوجية على الدوام. فلذلك من الحق المشترك بين الزوجين أن كل منهما يكون صادقا مع شريك حياته في أن يحافظ على عقد الزوجية، أن يحافظ على عقد الزوجية بأن يبقى وأن يدوم. فإذا هذا حق، وسوف يسأل الله كل من الزوجين القيام بهذا الحق. أيضا من الحقوق المشتركة التعاون على مسؤوليات الزوجية، والتي من أهمها إخلاص كل منهما للآخر والثقة به، لأنه لا يمكن أن تستمر الحياة وأن يقوم عقد الزواج وكل طرف حياته قائمة على الشك في الطرف الآخر. فلذلك قضية الإخلاص في أن يعاشر بالمعروف وأن تبقى الحياة بالمعروف وأن يدوم عقد الزوجية، وأن المرأة إنما هي في بيت زوجها مؤتمنة، وأن الزوج مسؤول عن هذه المرأة، إذن هذا الإخلاص والصدق في القيام بهذه الحقوق هذا مطلب بين الزوجين. الأمر الثاني التناصح والتعاون فيما بينهما، فإن الحياة لا يمكن أن تنجز من طرف واحد، فلا بد من التعاون، فكل منهما يعين الآخر على مسؤولياته وعلى الحقوق التي عليه. إذن هذا الأول وهو قضية التعاون على المسؤوليات الزوجية. الأمر الثاني الاحترام المتبادل. لم يتزوج الرجل المرأة ولم يزوج الرجل هذه المرأة من أجل أن يهينها، وإنما الأصل في هذه العلاقة بين الزوجين قائم على هذا الاحترام، الاحترام المتبادل والتقدير فيما بينهما. فإذا هذه أيضا من الأمور المشتركة بين الزوجين. أيضا التزام كل منهما بالآداب والأحكام الشرعية، فالله سبحانه وتعالى أمر كل من الطرفين بأحكام، فكل منهما يلتزم بطاعة الله وبمكارم الأخلاق، فلذلك هذا يتعامل مع الآخر بمبدأ الثقة الآخر يبادله، بمبدأ الاحترام الآخر يبادله. إذن الالتزام بذلك. أيضا من الأمور المشتركة رابعا حسن العشرة، كل منهما يحسن العشرة للآخر، فكل منهما مطالب بذلك، وألا يتوانى وألا يقصر في أن يبذل لشريكه ما يدخله في دائرة حسن العشرة. ومرد ذلك إلى أحكام شرعية وإلى أحكام عرفية. ثم بعد ذلك خامسا حسن الصلة بالناس وخصوصا الأقارب كما قلنا، فإن الزوج مطالب بأن يحسن لزوجته وأهلها، والزوجة مطالبة بأن تحسن إلى زوجها وأهله، وكذلك علاقتهم بجيرانهم. إذن حسن الصلة فإن هذا أمر لا بد أن يقوم به كل من الزوجين. إذن هذه من الأحكام المشتركة. أما بالنسبة للحقوق التي على الزوج للزوجة، فأولها الالتزام بتكاليف الزواج، والتي أولها المهر، ثم بعد ذلك ما ينشأ بعد العقد من الوليمة والنفقة عليها، فإن هذا حق على الزوج دون الزوجة، فإن هذا حق على الزوج دون الزوجة. إذن نفقت الزواج سواء المهر سواء وليمة الزواج سواء ما يتعلق بأمر تأثيث منزل الزوجية، فإن هذا حق على من؟ حق على الزوج، حق على الزوج. الأمر الحق الثاني وهو المعاملة بالمعروف، المعاملة بالمعروف، ومن ذلك إحسان التعامل معها بحسن الخلق، ومن ذلك الاعتدال في الغيرة عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. فالإنسان الزوج يعلم أن هذا عرضه، ولكنه يبنى على الثقة، وأنه إذا غار يغار في موضعه. فإذا هذا أيضا من المعاملة بالمعروف. فإذا هذا الحق الثاني. إذا الحق الأول الالتزام بتكاليف الزواج، الحق الثاني المعاملة بالمعروف والإحسان، الحق الثالث حق النفقة، أن يكفيها في المطعم والمشرب والمسكن والمعالجة عند المرض. إذن هذا من النفقة التي على الزوج أن يكفيها. ولذلك النفقة على الزوجة تتميز على النفقة على الأقارب بدرجة أعلى. كيف؟ النفقة على الزوجة تكون في حال الزوجة معسرة أو غنية، فتلزم الزوج أن ينفق عليها. أما النفقة على القريب فلا تكون إلا متى؟ إلا إذا كان معسرا. أما إذا كان موسرا لا تنفق على قريبه، لكن الزوجة لو كانت أغنى الناس فنفقتها على من؟ على زوجها. الأمر الثاني أيضا في المفارقة أن النفقة تكون على الإنسان، يعني مكلف بها لأقاربه، إذا كان موسرا. أما إذا كان معسر لا يلزمه. أما النفقة على الزوجة فتلزمك سواء كنت موسرا أو معسرا. ولذلك كما في الصحيح تقول المرأة لزوجها: إما أن تنفق علي أو طلقني، إذا ما تستطيع أن تنفق عليها فارقها. فلذلك النفقة تلزم الزوج سواء كان موسرا أو معسرا. أما النفقة على الأقارب فلا تكون إلا من ماذا؟ إلا تكون من يسار، وأن يكون الإنسان قادر. أما إذا كان معسر لا تلزمه، هذا أمر ثاني في المفارقة. أمر ثالث في المفارقة، النفقة على الزوجة تلزم على الزوج حتى فيما مضى. مثلا غاضب الرجل زوجته ثم أخرجها أو طلقها طلاقا رجعيا وأخرجها من بيته وما أنفق عليها، ثم بعد ذلك راجعها، فعندما راجعها فمضى شهر أو أسبوع أو شهرين لم ينفق عليها، هل لها أن تطالب بالنفقة لوقت مضى؟ الجواب نعم. أما القريب، لو أنك احتاج وما أنفقت عليه ثم بعد ذلك جاء وأقام عليك الحجة وبدأت تنفق عليه، هل يلزمك النفقة فيما مضى من الأيام الماضية؟ الجواب لا، لا يلزمك. إذن هنا يتبين أن النفقة على الزوجة شأنها عظيم وحقها كبير، وثم أن هذا الإنفاق لأن الله أعدل العادلين جعله ماذا؟ جعله مناط بالقدرة لينفق ذو سعة من سعته. ثم أيضا هذا الإنفاق لا بد أن يكون موزونا بوصفين. ما هما الوصفان؟ عدم الإسراف وعدم التقتير. فلا يكون الإنسان مسرفا لأنه يملك، ولا يكون الإنسان مقترا، وإنما الأمر وسط بين طرفين. إذن هذا ما يتعلق بحق النفقة، وهو حق للزوجة، وهو أن الزوج ينفق على زوجته، فهذا حق. أيضا الحق الرابع إعانتها على أعمال البيت، أن يكون عونا لها في ذلك، والمرجع في ذلك توجيهه صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ ثم فعله هو. تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فماذا تجيب؟ تقول كان في مهنة أهله، كان يعين أهله، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه. إذن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، لا لأن أنه هو الذي يقوم بهذه الأمور كلها، ولكن عندما يكون في البيت يعين أهله على هذه الحقوق التي على أهله. فإذن هو يعين أهله في داخل البيت متى ما كان موجودا أعانهم على ذلك. فإذن هذه من أكبر الحقوق التي على الزوج. أيضا ما يتعلق بتعليم الزوجة فإن هذه مسؤوليته، فإن كانت تجهل شيئا من أمر دينها فهو بين أمرين، إما أن يعلمها إن كان قادرا على ذلك، أو يمكنها من أن تتعلم ذلك. إذا كانت ما تعرف أمر صلاتها أو صيامها أو زكاتها أو حجها وما ينشأ عن ذلك من أحكام تؤثر في صحة هذه العبادات، فإذن هو إما أن يعلمها، وإما أن ييسر لها أن تتعلم ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع له نساء المهاجرين والأنصار ويأتيهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. إذن إما أن الرجل يقوم بتعليم زوجته أمر دينها، أو أنه يعينها على أن تتعلم أمر دينها. إذن هذه من الحقوق التي لزوجتك عليه. فانظر، فإن طلبتك زوجتك شيئا من ذلك عند الزواج، من المسؤول أن يقوم بوليمة الزواج؟ أنت أيها الزوج. ولذلك لو كان العرف دار عند الناس على أنه مثلا أمر الوليمة يكون بالاشتراك، ولو أبرم العقد ثم امتنعت الزوجة أن تدفع شيئا لوليمة الزواج، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي لها. لماذا؟ لأن العرف هذا وإن كان درجة إلا أنه يخالف أمر الشرع والحكم للشرع. فلذلك إذا رفضت أن، إلا إذا أرادت أن تسهم في ذلك برضاها، فهذا أمر لها. أما إن رفضت فالحكم الشرعي أن وليمة الزواج على من؟ على الزوج، على الزوج، واضح؟ فإذن هذه حقوق، مع إذن الالتزام بتكاليف الزواج، المعاملة بالمعروف والإحسان، حق النفقة، حق النفقة. وعرفنا أن النفقة لا تقول أنها غنية، أنت المسؤول عن ذلك، إلا إذا هي تبرعت فهذا شيء آخر. ثم الأمر الرابع إعانتها في أعمال البيت، ثم السعي في تعليمها فيما تحتاجه من أمر دينها، من أمر دينها. بعد ذلك نقف مع آية اليوم، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء، هذه الآية بالنسبة لما قبلها في قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما الفارق بين ذلك الحكم في تلك الآية وهذه الآية؟ وهنا في ظاهر الأمر كأنه تكرار، فقال العلماء إجابة على ذلك، قالوا أن الآية الأولى بيّنت حكم الطلاق وما يتعلق به من حكم حال إيقاعه، وأن هذه الآية فصلت أمر الرجعة وآدابه، أمر الرجعة وآدابه، كيف يكون الرجوع وما هو الأدب المطلوب في حال إرجاع المرأة بعد الطلاق. لأن هناك قال الطلاق مرتان، إذن هو بيان لأحكام إيقاع الطلاق. وهنا إذا طلقتم، قد وقع الطلاق، فكيف تتعامل مع المرأة بعد وقوع الطلاق؟ فإذن هنا تفصيل لأدب الرجعة، إرجاع المرأة، وهناك تفصيل لأحكام الطلاق. ومن العلماء من قال: بل أن الحكم وإن كرر فإنما ذلك للتأكيد ولأهميته. ومن العلماء من قال: حيث أنه أيضا في الآيات الأول ذكرت الرجعة، قالوا: زمن الرجعة، هناك زمن موسع وزمن مضيق. الزمن الموسع، طبعا قلنا أن الرجوع يكون بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، هذا الرجعي. فالزمن الموسع من حين حصول الطلاق إلى الانتهاء للعدة. قالوا: أما المضيق فهو في آخر اللحظات لوقت انتهاء العدة. فقالوا: هذه الآية كأنها تتحدث عن ماذا؟ عن هذا الواجب المضيق، وهو يعني في أواخر وقت العدة، وأخذوا ذلك من قول الله عز وجل: فبلغن أجلهن. والمقصود هنا ببلغن أجلهن البلوغ، بمعنى أنه اقتربنا من نهاية العدة التي إذا انتهت ماذا يكون بعدها؟ يكون بعدها أن المرأة بانت من زوجها ولا تجوز أن ترجع إليه، ويصبح ليس خيارا له أن يرجعها، واضح؟ فمن هنا قال العلماء أن هذه الآية تحدثت عن ماذا؟ عن الواجب المضيق في المراجعة، وهو آخر وقت العدة. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوه من قول الله عز وجل: فبلغنا أجلهن. طيب وإذا طلقتم النساء، فإذن العطف على الآية السابقة امتداد لأحكام الطلاق في بيان ما يتعلق بإرجاع الرجل لزوجه بعد الطلاق والأدب المطلوب منه في ذلك. فيقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء، قال النساء ولم يقل أزواجكم، قال العلماء ليدخل في ذلك كل امرأة طلقت، وأنه ليس المقصود فقط أزواج المخاطبين حال نزول القرآن، واضح؟ فإذن هي بمعنى أن هذا حكم دائم مستديم مستمر من كل رجل لزوجه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بلغن بلوغ الشيء إما بمعنى الاقتراب من أو بمعنى الدخول فيه. والمقصود هنا، ومن العلماء من قال أنه بالإجماع، بلغن بمعنى اقتربنا من انتهاء العدة، بل بعضهم يقول ما المقصود هنا، قال لأنه قال العدة كم؟ 3 قروء. فإذا المرأة في الحيضة 3 في العدة انقطع عنها الدم، فمتى تنتهي العدة؟ بالطهر، والطهر بماذا؟ بالاغتسال. فقالوا المقصود وصول المرأة إلى تلك المرحلة أنه انقطع الدم عنها ولم تغتسل بعد، ففي هذه المرحلة هل لزوجها أن يراجعها؟ الجواب نعم، لأنها ما زالت تعتبر إيش؟ في العدة حتى تطهر، وطهرها بماذا؟ بأن انقطع الدم عنها واغتسلت. فيقولون هذه المدة، فإذا بلغنا أجلهن. الأجل يطلق ويراد به عمر الإنسان، يقال كم أجلك؟ عمرك. والأجل أيضا بمعنى الموت، والأجل بمعنى بلوغ الشيء المراد الوصول إليه. فبلغنا أجلهن وهو الأجل المضروب لنهاية العدة. فإذن قوله بلغنا، إذن اقتربنا من الأجل المضروب لنهاية العدة. وأضاف الأمر إليهن، مع أن الزوج همه هذا الأمر، لكن المرأة لأن هذا العمل مناط بها هي والمسؤولة عنه أمانة هي، فأضاف الضمير إليها، قال فبلغنا أجلهن، مع أن المراد إيش؟ هي مدة الرجعة، وهذه مدة لها وله، للزوجة وللزوج، ولكنه أضاف للمرأة لأن هذا الأمر مناط بها وهذا العمل مناط بها. قال فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الآن هي بلغت المدة واقتربت من الخروج، والشارع قدم ماذا؟ قوله فأمسكوهن، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الشارع الحكيم يتشوف لماذا؟ يتشوف لبقاء رابطة الزوجية وعدم نقضها وعدم قطعها. لذلك نرى في الموضعين، في الآية السابقة وهنا، واضح التذكير بماذا؟ فأمسكوهن بمعروف، وهناك قال أو سرحوهن بإحسان، فنجد في الموطنين قدم ماذا؟ قدم الإمساك، وهذا أعطى دلالة على أن الشارع الحكيم متشوف على بقاء رباط الزوجية وعدم انحلاله، فلذلك قال فأمسكوهن بمعروف. وقلنا طبعا هنا قال فأمسكوهن، فوجه الخطاب لمن؟ للزوج، لأنه هو الذي بيده الآن أن يعيد المرأة وأن يراجعها، فخاطبه بذلك قال: فأمسكوهن بمعروف. المعروف كما قلنا يدخل فيه هذه الحقوق التي أمر الله عز وجل بها الزوج، وكذلك ما تعارف عليه الناس من أمور لا تخالف هذه الأحكام والحقوق فهو ملزم بها. فأمسكوهن بمعروف، أي أن الرجل مطالب وأن الشارع يحثه أن يعيد زوجته، لكن أن تكون الإعادة بماذا؟ بهذا الشرط وبهذا القيد، أن يكون بالمعروف. أما إن كان بغير المعروف فلا يجوز له ولا يصح أن يراجع المرأة، خاصة إذا أراد إيش؟ أن يضارها. وقد عرفنا ماذا كان عند الجاهلية، كان أيام الجاهلية الرجل يطلق امرأته ثم تبقى في العدة، وقبل انتهاء العدة يراجعها ثم يبقيها لا هي زوجة، وتبقى فترة ثم يطلقها فتعتد، وقبل نهاية العدة يراجعها، ويظل يفعل ذلك فيها. فجاء الشرع وبين أن الذي للزوج فقط مرتان، الطلاق مرتان، أما إن وقعت الثالثة فتبين المرأة من زوجها. ثم مع ذلك، مع أنها صارت ثلاث طلقات، إلى أنه لا يجوز أن الرجل إذا زهدت نفسه في المرأة أن يضارها في تطويل العدة. كيف يطول العدة؟ يطلقها ثم يبقيها ثلاثة قروء، تجلس ثلاثة أشهر، وعند النهاية يراجعها، ثم يبقيها فترة ويطلقها فتجلس ثلاثة شهور أخرى ثم يرجعها، ثم بعد ذلك يطلقها فتجلس ثلاثة أشهر حتى تبين. إذن كم طول عليها عدتها؟ بدلا من أن تكون ثلاثة أشهر صارت كم؟ تسعة أشهر. إذن هذه مضارة. إذا كان هو عازم على عدم إرجاعها وليست له رغبة فيها، إذن لا يجوز له أن يراجعها لأجل المضارة. هذا يعتبر ظلم لو كان مضارة من أجل ماذا؟ من أجل تأخير الوقت عليها. وأشد منه لو أراد ماذا؟ أن يراجعها ليضطرها، أنها تذهب هي التي تشتكي وتطلب الخلع منه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلب ما دفعه لها. إذن هذا ظلم أكبر، واضح؟ فإذن فيقول الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف. وهنا العلماء اختلفوا، طبعا اتفقوا على ماذا؟ على أنه من زهدت نفسه في المرأة حرام عليه أن يرجعها لأجل المضارة، ولكن لو فعل وأرجعها هل الرجوع هذا صحيح؟ من العلماء من قال أن رجوعه عليه حرام ومعاشرته للمرأة سفاح، ومنهم من قال إذن هم متفقين على ماذا؟ على أنه آثم وأنه ارتكب محرم، لكن هل هذا الرجوع وهو بهذه الحال أنه ما أرجعها إلا للمضارة، أنه إن أرجعها فهل معاشرته لها تكون حلالا؟ فمن العلماء من قال: العود صحيح والإثم حاصل بنيته في المضارة، ومنهم من قال آثم وأيضا رجوعه غير صحيح. وهذا يعطي دلالة، كم من الناس الآن يعني بعد مثلا ما طلق قال والله لا ما تذهب وتروح، لا تأتي وما يعني تبقى، وحتى هي التي تذهب وتطلب الطلاق لنفسها أو لتبقى هنا لا هي زوجة ولا غيرها، كل هذه المضارة هي ماذا؟ هي ظلم وإثم. فلذلك يقول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أيضا عندما عقدت العزم على مفارقتها مطالب شرعا بماذا؟ أن يكون التسريح بالمعروف. ولذلك من المعروف ماذا؟ الجائزة التي يعطيها الزوج لزوجته وهو طلقها ويريد أن يفارقها مفارقة تامة، ماذا وجه الشارع؟ أن يعطي الرجل زوجته أيضا مالا من عنده بحيث لا يجمع لها كسرين، كسر أنها خرجت من بيت الزوجية وأصبحت بلا زوج، والكسر الثاني أنها خرجت فقيرة ليس عندها مال. انظروا يا إخوة، انظروا إلى حكم الله كيف لا يفتخر المسلم والله أنه يدين لله بشرع قام على هذا العدل والإنصاف وعلى هذا الوفاء وحسن العشرة. بعد الطلاق ماذا يأمر الزوج؟ يوجهه إلى ماذا؟ أن يقدم جائزة لزوجته التي من؟ التي طلقها والتي زهدت نفسه منها. يقول له الشارع لا تجمع لها بين كسرين، أنها فارقتك وأصبحت خلية لا زوج لها، وأيضا أنها تكون فقيرة لا نفقة عندها. فيوجه الشارع الزوج أن يدفع هذا المال، وهذا من المعروف، أو سرحوهن بمعروف. كم ممن الآن يطلق زوجته ويسرحها السراحة بالمعروف، كم ممن يكرم أهلها وإن كان له ولد فهم أرحام لولده، فيكرم كل هذه الأمور، كم ممن يفعل ذلك للأسف. فيقول الله أو سرحوهن بمعروف، فالسراح هنا إما أنه، طبعا ما المراد بالسراح هنا؟ من المعاني لو كانت الطلقة الأولى، فمن السراح بالمعروف وقد زهدت نفسه منها أنه لا يرجعها، وإنما يبقي المدة حتى تنتهي ولا يتعبها بأن تعود ليطلقها ثانية ثم تعود ليطلقها ثالثة. إذا أصلا النفس قنعت وعلم أن الذي بينه وبين هذه المرأة لا يحقق مقاصد النكاح، إذن من السراح بالمعروف أنه ماذا؟ إن طلقها الأولى يبقي حتى تنتهي عدتها، إذا علم أنه ليس له قدرة أن يراجعها بالمعروف، فإذا لا يتعبها ولا يشق عليها ولا يطول عليها عدتها. ومن العلماء من قال سرحوهن بمعروف، كما قلنا أن يكون السراح بالحسنى لا بالشتم لا بالسباب لا بالانتقاص لا بالتشهير بين الناس لا بالذم، كما جاء بعض السلف طلق زوجته فجاء بعضهم يسأله عن زوجته التي طلقها لما طلقها، قال لم تؤدم يعني لم تقم العشرة بيننا فلذلك فارقتها، ما أراد الله عز وجل أن تكون هناك عشرة بيني وبينها. بهذا الإجمال وانتهى بدون تفصيل، ليس إذا سئل قال فعلت وفعلت وفعلت وكانت وكانت وكانت، هذا محل إشكال وإشكال كبير. أن الإنسان سبحان الله إذا فارق زوجته بدأ يتحدث عن كل ما كان بينه وبين أهله. الله يقول لا تنسوا الفضل، لا تنسوا الفضل. فلذلك هتك الستر من العظائم، وينافي ماذا؟ وينافي السراح بالمعروف. والله يقول أو سرحوهن بمعروف، إذن لا يكون بالسباب، لا يكون بالشتم، لا يكون بفضح وكشف الأستار، كل هذا ينافي المعروف. ثم يقول الله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب أليس هذا معنى قوله فامسكوهن بمعروف؟ قالوا جمع بين الأمر والنفي، هنا الآن قال فأمسكوهن بمعروف ثم قال ولا تمسكوهن ضرارا، بمعنى أنه لا يجوز الإمساك من الزوج للزوجة إلا بالمعروف، ليس إلا، أما غير ذلك فلا يجوز. فحتى لا يبقي للإنسان أي مدخل فجاء بالإثبات وبالنفي. امسك بالمعروف ولا تمسك للاعتداء حتى لا يبقى لك أي منفذ، ولا تأتيك نفسك الأمارة بالسوء وتسول لك أمرا. فلا بد من حضور نية ماذا؟ نية المعروف، ولا يشاركها ماذا؟ نية الاعتداء. هذه تكون خالصة تملأ عليك قلبك نحو زوجك، والثانية منتفية نحو زوجك التي طلقتها إذا أردت أن ترجعها. أما غير ذلك فقد ارتكبت محرما، وأي محرم يأتينا. قال: ولا تمسكوهن ضرارا. الضرار هنا من الضرر، وهو غياب الألفة، غياب المودة، غياب الرحمة، غياب القدرة والإرادة على العطاء والبذل. فإذا وجدت أن الذي في نفسك والعياذ بالله أنك ترجعها لا لتعطي، لا لترحم، لا لتصل، لا لتصبر، لا لتعفو، ما وجدت هذه المعاني موجودة في نفسك وليس إلا غيرها، فهنا أن اعلم أن الرجوع عليك حرام، وأنك ترتكب إثما. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللام هنا لام الغاية، لام العاقبة. لتعتدوا، لأنك إن فعلت ذلك سوف تكون ممن؟ سوف تكون من المعتدين. طيب، ما هي قضية أنني أكون من المعتدين؟ قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. تكون ظالما لنفسك، مع أن الاعتداء وقع على من؟ على الزوجة، لكن الله ماذا يقول؟ قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إذن من أصبح المتأذي من هذا الفعل؟ هو يريد أن يوقعه على الزوجة، وفي حقيقة الأمر أوقعه على من؟ أوقعه على نفسه. إذا قارن بين ما أوقعه هو على الزوجة وما سوف يوقعه الله عليه من العقوبة، فعندها يعلم أن المتضرر من؟ هو. لأنه هل عقاب البشر كعقاب الله؟ وهل عذاب البشر كعذاب الله؟ لا يمكن أن يكون هذا كهذا. فلذلك يقول الله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه، قال العلماء، في الدنيا والآخرة. كيف الدنيا؟ قالوا: إن فعل ذلك سيكون سببا في فضحه وإشاعة هذا الخلق عنه، فبعد ذلك يمتنع الناس عن تزويجه. وأيضا قالوا في الآخرة، وهو ما سوف يعاقبه الله عز وجل عليه جراء هذا الاعتداء على زوجه بالمضارة. قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم يقول الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أين آيات الله؟ هي هذه الأحكام، هذه الأحكام جعلها الله آياته. ومن يتجرأ، من يتجرأ أن يتخذ آيات العظيم الجليل هزوا؟ من يقوى على منازلة الرب؟ ومن يصبر على انتقام العظيم الجليل جل جلاله؟ أنا أقول والله إشكال إذا كان الزوج مسلم ويقرأ القرآن ويقف عند هذه الآيات، ثم بعد ذلك يقع منه الطلاق ولا يبالي بذلك كله، وترى ذلك الإنسان تحول إلى أسد مفترس نحو زوجته. فالله يقول إن هذا الفعل هو ماذا؟ هو استهزاء بآيات الله. كيف الاستهزاء بآيات الله؟ قال العلماء: لأن العقد الذي بينك وبين الله، عقد الإسلام، ما هو عقد الإسلام؟ أنه إن جاءك أمر الله تقول: سمعت وأطعت. وأنت تقول: أنا مسلم، وتقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقول: أنا أريد رحمة ربي، وأريد أن أكون من أهل الجنة، ما أريد أن أكون من أهل النار. طيب بعد هذا كله وهذا الاعتراف الذي تملأ الدنيا ضجيجا به، إذا جاء حكم الله تركته، أليس هذا هو الاستهزاء؟ قالوا هذا هو الاستهزاء، تدعي شيء وتعمل بخلافه، يعني هل تريد أن تخادع ربك؟ أنت تقول أنا يا رب أحبك أعظم من أي محبوب، وأنا يا رب أطيعك، وأنا يا رب أرغب في جنتك، وأنا يا رب أخاف من عذابك. طيب إن كنت صادقا في كل هذه الدعوة، هذه آيات الله بين يديك، لماذا تخالفها؟ لماذا تتجرع عليها؟ لماذا تبدأ تصر على هذا الفعل السيء المشين؟ قال العلماء أن من فعل ذلك فقد اتخذ آيات الله هزوا، لو وعى كل واحد لكان هذا الأمر والله فيه زجر له، إن لم تكن نفسه طيبة تجعله يعامل أهله بالطيب لطيب أصله، فعلى أقل تقدير أنه يخاف من ربه عز وجل أن لا يكون ممن يتخذ آيات الله هزوا. قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، انظروا إلى الحكيم العليم كيف يؤدب النفس وكيف يأخذها، لأن الله رحيم ولأن الله حكيم، فلذلك يجمع لها بين ماذا؟ بين التهديد والترغيب، يجمع لها بين الأمرين، إن نفعها ذلك فالحمد لله، إن لم ينفعها ذلك فدونها الثاني، لكن نفس لا ينفعها لا تهديد ولا ترغيب، إذن أي نفس هذه؟ ما ينفع فيه لا أنه يهدد ولا أنه يوعد. فلذلك يقول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم، مما يدفعك أن تستجيب لأمر الله أن تذكر نعمة الله عليك. أعظم نعمة ما هي؟ نعمة الإسلام التي هداك، وحرم كثير من الناس هذه النعمة، كم من على ظهر الأرض من هو كافر، كم من مات على الكفر ويكون حطبا لجهنم، وأنت أكرمك الله بالإسلام، بل ربما والكثير أنه أكرمه الله بالإسلام فاستولده من أبوين مسلمين وتربى بين المسلمين ونشأ في الإسلام، وغيرك ما أعطاه الله هذه النعمة. فالله يقول واذكروا نعمة الله عليكم وغيرها من النعم. ثم أيضا الذكر هنا المراد به الشكر، وظاهره ذكر اللسان، والفرق بين الحمد والشكر من حيث تحقيقه، فإن الشكر أعم، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح، أما الحمد فيكون باللسان وبالجنان، فميدان تحقيق الشكر أوسع. فإذا واذكروا نعمة الله أخبر عن الذكر وما أخبر عن الشكر، مع أن المراد الشكر، لأن الشكر إنما قائم على ماذا؟ على ذكر النعمة، وأول شيء في شكر النعمة أن تعرف أنها نعمة، لأن من لم يعرف النعمة كيف يشكرها؟ والأمر الثاني أن تعرف من الذي أعطاك إياها حتى تشكر المعطي. كم من أناس يتقلبون في نعم الله لا يشكرون الله، إما أنهم لا يعرفون أنها نعمة، والأمر الثاني قد يعرفون أنها نعمة ولكن ينسبوها إلى من؟ إلى غير الله، فيشكرون غير الله. فلذلك يقول الله واذكروا نعمة الله عليكم التي أكرمكم بها، وقلنا أعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة الهداية للدين، نعمة الهداية للدين نعمة عظيمة، اذكرها واشكرها وإن المعصية طريق لماذا؟ لسلب هذه النعمة. فلذلك احذر أن يكون فعلك مع زوجك عند الطلاق بهذه الأفعال المذكورة هنا والتي يوجه الشارع بعدم الوقوع فيها، احذر أن تكون سببا لفقدك نعم الله عز وجل عليك. واذكروا نعمة الله عليكم. ثم يخص من بين النعم أعظم النعم: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. نعمة هذا القرآن، هذا الكتاب، هذا الفرقان، هذا الهدى، هذا التبيان، هذا النور، هذا الروح الذي أكرم الله عز وجل به البشرية. نعمة بسببها عرف الناس الحق من الباطل والنور من الظلام. بفضل هذه النعمة فالله عز وجل يذكر بها. ولاحظوا القرآن نزل على من؟ أليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا نسب الإنزال لما على من؟ على الناس، قال العلماء تشريفا لهم، والأمر الثاني تحميلا للمسؤولية، أي أن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إنما المعني بأحكامه وتشريعاته من؟ أنتم أيها الناس. فلذلك قال: وما أنزل عليكم من الكتاب، تشريف باعتبار أنه نعمة من أعظم النعم، فأخبر الله في إنزالها على من؟ على عموم الناس، إذن هذا تشريف للمسلمين. ومن الجهة الأخرى تحميل للمسؤولية بأعظم صورة، وهو حين يعلم الإنسان أن ما في الكتاب من الأحكام هو مسؤول عنه بين يدي ربه عز وجل. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، من العلماء من قال الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ومنهم من قال بل هذا كله معني به القرآن. ما أنزل عليكم من الكتاب، فالكتاب هو نعمة، ثم الحكمة التي هي في القرآن والتي هي دقائق التشريع هي أيضا نعمة. يعظكم به، أي كما أن الإنسان يوعظ بالتهديد فهو يوعظ بذكر النعم. وعندما يرتقي عقل الإنسان، عندما يرتقي وينضج عقل ابن آدم، فهو يعلم أن التذكير بالنعم موعظة، لأن الإنسان السفيه لا يعرف قيمة النعمة ولا يعرف قيمة التذكير بالنعمة والموعظة بها. لكن العاقل الذي يعلم أنه ضعيف والذي يعلم أن النعمة إنما هي عطايا وليست هي شيء الإنسان أحدثه لنفسه، ويعلم أن الذي أعطى بدون جهد منك قادر على أن يسلبها بدون أن تستطيع أن تبقيها عندك، العاقل يعلم ذلك، ويعلم أن الذي يذكرك بالنعمة ماذا يريد أن يقول؟ يقول: هذه النعمة التي أعطيتها بدون جهد منك فإن المعصية قد تكون سببا لأن تفقدها، فرع هذه النعمة بشكرها، ومن شكرها أن لا تعصي معطيها. ولذلك ليس عاقل الذي يعلم أن النعم من عند الله ثم يريد أن يعصي الله. فهنا يقول الله عز وجل: يعظكم به، يعظكم بهذه النعم التي أكرمكم بها، ثم يقول: واتقوا الله. انظروا يا إخوة، هذا كله لأجل ماذا؟ مخاطبة للأزواج حتى يرعوا حق الزوجات عند الطلاق. إذا كان هذا الحق وهذه التهيئة كلها وهذا الحشد كله لأجل أن تحسن للمرأة عند الطلاق، إذا ما المطلوب منك في حال أن تكون زوجة لك وعشيرتك والألفة موجودة بينكما، ماذا نتخيل؟ الحث بعد ذلك والتوجيه. إذا كان هذا الآن لإنسان تفارقه والعلاقة تنقطع بينكما، يأمرك بهذا الإحسان مع هذا الحشد الكبير من التهديد ثم الترغيب ثم ماذا؟ التذكير بتقوى الله عز وجل ثم التذكير بمراقبة الله، كل هذا وأنت تفارق المرأة. إذن والمرأة في بيتك، إذن ماذا تظن توجيه الشارع للإحسان إليها؟ واضح؟ فهل يعقل كل زوج؟ هل يعقل يعني روح هذا التشريع في التعامل بين الزوجين ماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ فيقول الله: واتقوا الله. والتقوى كلمة مركزية في القرآن العظيم، دائما إذا جاءت كلمة التقوى اعلم أن الأمر المحيط بها أمر عظيم. ما يذكر القرآن بقضية التقوى إلا لأنه يعول عليها في استقامة الإنسان تعويلا عظيما. ذلك الأركان العظيمة، لو نظرت الصلاة، الصيام، الحج، تجد عند أمر الله عز وجل بهذه الأوامر تجد كلمة التقوى تحضر. لماذا؟ لأن هذا وصف عظيم يعول عليه في أمر الاستقامة شيئا عظيما، وفاقده والعياذ بالله يعني فعلا كمن غسلت اليد منه. فلذلك يقول: واتقوا الله. اتقوا الله، من كان في قلبه تقوى لله. ما معنى تقوى الله؟ بمعنى الخشية والخوف والحب لله عز وجل. المتقي يخاف الله، والمتقي يحب الله، والمتقي يخشى الله، والمتقي يجل الله عز وجل. فإذا قام، لأن التقوى من أعمال القلوب، فإذا امتلأ القلب بالتقوى فإن القلب لا يرضى ولا يوجه للنفس إلا ما يتفق مع ما في قلبه من إجلال الله وتكبيره وتعظيمه جل جلاله. فلذلك هنا يذكر الله عز وجل بهذا الأمر: واتقوا الله. ثم يبين ماذا؟ يبين الأصل الذي يبنى عليه أمر التقوى. ما هو؟ العلم بالله. فإن أمر التقوى إنما يؤسس في قلبك على ماذا؟ على علمك بربك، العلم الذي يجعل قلبك يمتلئ إجلالا لله وخوفا من الله وحبا لله ويقينا بالوقوف بين يدي الله. فالعلم الذي يوجد هذه المعاني الأربعة هذا الذي يؤسس التقوى في قلبك. فالله عز وجل يذكر بهذا الأمر، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إذن كيف نعرف ربنا؟ نعرف ربنا بطريقين: من خلال آياته المقروءة ومن خلال آياته المرئية. فآياته المقروءة كتابه جل جلاله، وآياته المرئية هي مخلوقاته العظيمة. هذا الطريق الموصل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. وأعظم ما في القرآن يرشدك لهذا أن تقف مع أسماء الله جل جلاله، أسماء الله، أن تقف لتعرف مفهومها ثم تنزل ذلك المفهوم وأنت تتدبر في ملكوت السماوات والأرض. فهذا أعظم ما يؤسس للتقوى في قلبك. فيقول الله: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ختمت الآية بما يسميه العلماء الواعظ الأكبر. أفترض أن كل الذي سبق ما انتفعت به، لكن من لم ينتفع بالواعظ الأكبر مشكلة. ما هو الواعظ الأكبر؟ الواعظ الأكبر هو أن تعلم أن الله عز وجل يراك، وأن الله معك، وأن الله يرى ما تفعل بزوجتك، وأن الله مطلع على سريرتك، وأن الكيد والمكر أن الله مطلع عليه ولو أخفيته على الناس كلهم. إذن هذه الآية قال العلماء فيها تهديد شديد لهذا الإنسان إذا دفعته نفسه لانتهاك حدود الله وليتخذها هزوا، فإن الواعظ الأكبر هو ماذا؟ أن الله يذكره بأن الله بكل شيء عليم، بكل شيء. فهل تظن أنه يخفى عليك إن جئت وخدعت الزوجة وأهل الزوجة وأنك تريد أن ترجعها لتحسن إليها وأنت تضمر أنك تريد أن تضار هذه المرأة؟ هل تظن أن الله يخفى عليه ذلك؟ الله يقول لك واعلموا واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ليس بهذا الأمر بل بكل شيء. قالوا فتضمنت هذا التهديد العظيم الكبير الذي يكون رادعا للإنسان. ولذلك كما قلت الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الأضواء يقول هذا هو الواعظ الأكبر، يقول لا تقلب ورقة في المصحف إلا تجد هذا الواعظ يناديك أن الله عز وجل ماذا؟ يراك، وأن الله يسمع ما تقول، وأن الله يطلع على سريرتك. فعندما تريد أن تفعل شيء لا تقول الناس علموا أو ما علموا، ولكن قل الله يعلم، الله يعلم. وهذا ما ينبغي أن نربي أنفسنا عليه حتى يعيننا أمر التقوى إذا ما جاء الشيطان وأراد أن يؤزنا للباطل وأن يدفعنا لفعل المنكر وأن يجعلنا من الجاحدين للمعروف وأن يجعلنا من المستهزئين لآيات الله. إذا حضر إبليس لنكون كذلك فلنعتمد على التقوى، ولكن أنى للتقوى أن تفعل فعلها وأنت لم تبذل جهدك في ماذا؟ في أن تبني أصولها وتؤسسها في قلبك. ولذلك يقول الله في آية عظيمة جليلة قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يجاهد في وقت الرخاء يجاهد نفسه أن تستحضر معية الله، معية العظمة والجلال، يكافئه الله بماذا؟ يقول الله له أنا معك، ومن ثم يعينه الله في كل موقف. الله من يتق الله يجعل له ماذا؟ فرقانا، يأتيك في حال الضعف ويأخذ بيدك ويثبتك. لماذا؟ لأن لك سابقة في هذا الطريق، يجعل لك فرقانا تستبين به الحق ويدلك على ما ينبغي أن تعمل ويرضي ربك عز وجل. لماذا؟ لأنك أنت اجتهدت في إيجاد التقوى في قلبك. إذن هذه الحياة وهذه الأحكام كلها يا إخوة تعيدنا إلى القضية الأساس والأم والأصل. الحياة خلقنا الله لأجل ماذا؟ خلقنا الله لعبادته، خلقنا الله لنكون من المتقين. إذن هذه الحياة وما جعل الله من السنن في أمر المعاش كل ذلك ليبدأ الإنسان يرى هل أنا فعلا أعمل على الأصل الذي لأجله خلقت ولا أعمل لغيري. فإذا وجدت أنني إن تعاملت مع أهلي هزمت في جانب التقوى، إن تعاملت في البيع والشراء هزمت فأكلت الحرام وغشيت وفعلت، وإن تعاملت مع جيراني هزمت وإذا بي أنا الذي أشتم وأنا الذي أوذي وأنا الذي أفعل، وإن تعاملت مع أرحامي أنا الذي أقطع وأنا الذي. إذن أي حياة هذه؟ لذلك كل هذه العلاقات إنما هي ميادين المفترض أن يعي الإنسان. هذه ميادين لترى فتقول أنا نجحت في كذا وكذا وكذا. ليست القضية هي أمر الحياة الزوجية والنهاية في ذلك المتاع وغير ذلك، لا، القضية أنه ميدان لترى هل أنت نجحت فيما بينك وبين الله أو لا. هذا الأمر الذي لا بد أن نعيه. كل حركة، كل ميدان، كل علاقة في حقيقة الأمر هي ماذا؟ هي حلبة ليظهر فيها هل أنت نجحت أو رسبت. القضية بين الأمرين. إن قمت بأمر الله نجحت، هذا ارتقاء لك وقرب منك إلى الجنة وبعد عن النار. إن لم تنجح العكس، إذن بعد عن الجنة قرب من النار. هل نحن نعي؟ كل شيء في حياتنا ينبغي أن نقيسه بهذا المقياس، كل شيء. ليست القضية في مال أخذته، وإنما القضية هل هو قربك خطوة إلى الجنة أو أبعدك خطوة عن الجنة وقربك خطوة من النار. لا بد أن نعي، هذه هي الحياة وهذا هو ميدانها، وهكذا ينبغي أن ننظر إلى الحياة. فلذلك نرى هنا قضية الزواج، وإذا بها نسمع أنها هي آيات الله، هي أحكام الله، هي حدود الله، الثمن الجنة، الثمن النار، قضية الظلم إلى غير ذلك. إذن هذا هو الميدان، والذي يفهم ميدان الحياة بغير هذه الطريقة فهناك إشكال كبير، إشكال ضخم. ولذلك المسلم المؤمن لا بد أن يفهم ما معنى العقد. هناك عقد بينك وبين ربك، الإسلام عقد، الإسلام يا إخوتي عقد بينك وبين الله، أنت طرف والله في الطرف الثاني في هذا العقد. مقتضى العقد ما هو؟ أنك أنت قبلت أن تملك ربك كل شيء فيك، وأنه يتصرف فيه كيف يشاء، وأنه قال لك الثمن على هذا ما هو؟ الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو عقد الإسلام. فالذي لا يفهم أن الإسلام عقد إشكال، والذي يظن أن القضية هي جزء أفعله ثم بعد ذلك أفعل في حياتي كيفما أشاء، وأعبث في عمري كيفما أشاء، وأظن أن هذا من حقي، وأقول ما دخل الدين في هذا الأمر، إذن هذا ماذا نقول له؟ نقول ارجع إلى الأصل وافهم أول شيء هل أنت مدرك لمعنى عقد الإسلام أو لا. فإذن هذه حقيقة، وحقيقة عظيمة، وللأسف تغيب عن الكثير، فتحتاج إلى التذكير. فإذن ختمت الآية بهذا التذكير العظيم من ربنا عز وجل، تذكير بالواعظ الأكبر في القرآن، الذي ما أنزل الله من السماء على الأرض واعظا أعظم منه أن يذكر الإنسان بأن خالق الكون يراه، وأنه يسمعه، وأنه يحصي عليه ما فعل. ليس هناك موعظة نزلت من السماء على الأرض أعظم من ذلك. فإذا لم يكن هذا يذكر الإنسان ويرده عن غيه وظلمه وعدم تعديه على زوجه عند الطلاق وغيره، فإذن هنا إشكال، ويحتاج الإنسان أن يعود إلى قضية الإيمان وينظر في بنائها ليعيد بنائها بناء صحيحا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.